دعك يا رب. قل آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد، أحبتي في الله، لا يزال الحديث موصولا حول أشراط الساعة، وما سنتحدث عنه في هذه الخاطرة، نعم، ولادة الأمة ربتها وتطاول الحفاة العراة رعاء الشاء في البنيان. هذا الكلام جزء من حديث صحيح، حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقول: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه، ثم سأله عن الإيمان فأجاب، ثم سأله عن الإحسان فأجاب، ثم قال، هذا موضع الشاهد: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ كان السؤال عن ميقاتها: ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، لا يجليها لوقتها إلا هو. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. فعلم ميقات الساعة من مفاتيح الغيب الخمسة التي اختص الله نفسه بعلمها: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. بل مسؤول عنها بأعلم من الساعة. قال: فأخبرني عن أماراتها، أشراطها، علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. أن تلد الأمة ربتها، التفسير هذا: إما شيوع العقوق وكثرته، فالبنت تعامل أمها كأنها ربتها، كأنها سيدتها. هذا وجه من وجوه التفسير. الوجه الأقرب: أن يكثر التسري، السادة يتسرون بإمائهم، فإذا أنجبت الأمة ولدا فأصبح هذا الولد في مقام سيدها، لأن أموال أبيه تؤون إليه ويتصرف فيها حالا ومآلا بتصرف الملاك، فتصير أمه من جملة ممتلكاته التي يتصرف فيها من حيث الواقع. أو أن هؤلاء الإماء يلدن الملوك ويتقلدن أمور الناس، فتصبح أمه كغيرها من الرعية في جملة رعيته، فيكون سيدها ويكون ربها. تفسيرات كثيرة، لكن يعني خلاصتها أن الولد بدلا من أن يكون حصنا لأمه وسندا لها وراعيا لها وبرا بها، إذ به يتطاول عليها إما عقوقا وإما بحكم الواقع أنه قد صار سيدا عليها وقد صار مالكا لأمرها. سنأتي بشيء من التفصيل لهذه النقطة بعد قليل. أن ترى الحفاة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. في رواية ابن عباس في إجابة هذا السؤال يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الأمة ولدت ربتها أو ربها، ورأيت أصحاب الشاء يتطاولون في البنيان، ورأيت الحفاة العالة الجياع كانوا رؤوس الناس، فذلك من معالم الساعة وأشراطها، من معالم الساعة وأشراطها. وهذا له صلة بالحديث السابق، توسيل الأمر إلى غير أهله، إذا وسل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يعني إذا أصبح الحفاة العالة الشاء وهم أهل الجفاء وأهل الجهالة وأهل البداوة، إذا أصبحوا رؤوس الناس وأصحاب الثروة والمال حتى يتطاولوا في البنيان، فإن ذلك يفسد نظام الدين والدنيا. هذا تنكيس للمعايير وقلب للموازين، وهذا لا تصلح به دنيا ولا يستقيم به دين. عود على قضية أن تلد الأمة ربتها، وعود على قضية البر أو العقوق في العلاقة بين الآباء والأولاد. يقولون في البر من صوره، من تجلياته: لا تجادل أباك حتى ولو كنت على حق، ما دمنا لسنا أمام حلال وحرام، أمام أمار مصالح ومفاسد وتجارب وخبرات ومعارف وأمور دنيوية، لا تجادل أباك ولو كنت على حق. إن البر ليس مجرد قبلة تطبعها على رأس أحد أبويك أو على أيديهما أو حتى على قدميهما فتظن أنك قد بلغت غاية رضاهما، ولا تظن أن البر أن تجعل لهما كلمات على واتس أب، على فيسبوك، على تويتر، وليس هذا هو البر الذي يقصد والذي جاءت به الشريعة المطهرة. خذ بعض تجليات البر لعلك تنتفع بها، أن تستشف وتستشعر ما في قلب والديك ثم تنفذه دون أن تنتظر منهما تكليفا بذلك، أن تعلم ما يسعدهما فتسارع إلى فعله، وأن تدرك ما يؤلمهما فتجتهد ألا يرونه منك أبدا، أن تحرص على راحة والديك ولو كان على حساب سعادتك، إن كان سهرك في الخارج يؤرقهما يحزنهما فنومك مبكرا من البر بها، حتى لو فرطت في سهرة شبابية قد ينشرح لها صدرك. البر أن تفيض على والديك من مالك، أنا أقول ترضخ أن تفيض على والديك من مالك ولو كانوا يملكون الملايين، دون أن تفكر كم عندهم وكم صرفوا، هل هم بحاجة أم لا، فكل ما أنت فيه ما جاء إلا بسهرهما وكتحهما وقلقهما وجهد الليالي وسهر العمر وكد السنين وتعب السنين التي أمضوها في رعايتك لو كنت تعقل. البر أن تبحث عن راحتهما فلا تسمح لهما ببذل جهد من أجلك فيكفي ما بذلوه منذ ولادتك، لقد جاء زمن الحصاد، لقد غرسوا، لقد بذروا، لقد كدحوا في الزرع والبذر، جاء وقت الحصاد، لقد بلغت من العمر المبلغ الذي ترد إليهم الدين وتقابلهم وفاء بوفاء وحبا بحب. البر كثيرة هذه الطرق المؤدية إلى البر والمؤدية إلى الجنة، فلا تختزلوها في قبلة يعقبها كثير من التقصير. وانتبه، إن بر الوالدين ليس مناوبات وظيفية بينك وبين إخوانك. وأحيانا تقول: ولماذا أنا؟ لماذا أنا الذي يكون بجوار أبيه أو أمه، ولماذا أنا الذي يبذل من أجلهما؟ أين بقية إخواني؟ أين أدوارهما؟ أين أداؤهما؟ الأمر ليس مناوبات وظيفية بينك وبين إخوانك، بل مزاحمات على أبواب الجنة، سواء كانوا من الأحياء أو من الأموات. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أسأل الله أحبتي لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،